محمد نور لنا سنن أضاءت بالمحبة ضربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحمد الله جل ذكره على توفيقه وامتنانه، وعلى أن شرح صدري وصدوركم بأن نلتقي هذه اللقاءات المباركة التي نجتمع فيها على الحق ونتلاقى فيها على الخير ونتدارس فيها شيئا من القرآن والسنة. وكما تعلمون أنني كنت قد ابتدأت شرح كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله بعد أن انتهيت من شرح مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، وسنواصل هذا الشرح بفضل الله عز وجل مستعينين سائلين منه التوفيق والسداد. وكنت في اللقاء الماضي الأخير بدأت الحديث في باب بعنوان باب في لزوم السنة، وجاء تحته بعض الأحاديث التي بيّنت أنه لا يستغنى بالقرآن عن السنة، وأن هذا من المحال، بمعنى أننا لا يمكن لنا أن نطبق القرآن ولا أن نفهمه ولا أن تستقيم أحوالنا وأمورنا إلا إذا تتبعنا وتعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة مهمة دقيقة عالية في الفهم، أن ندرك وأن نعلم مكانة السنة بالنسبة للقرآن وأهمية الاعتماد على حديث رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا أود أن أعيد ما سبق أن ذكرت، وأرى أنني والله تعالى أعلم قد بينت ووضحت بما يحتاج المقام إليه في اللقاء الماضي، وذكرت أمثلة متعددة تبين أنه لا يمكن لنا أن نستغني بالقرآن عن السنة، وأن السنة قد تؤصل أحكاما ومسائل عقدية لا يوجد لها نص في القرآن الكريم. ونحن إذا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت، وجب المصير إليه والأخذ به والعمل بمقتضاه، هذا أمر واجب لا خيار لنا فيه، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه أمرنا بطاعة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا شيء يسير مما ساقه المؤلف رحمه الله من أحاديث، وشيء يسير من بيان بعض معانيها تحت باب بعنوان باب في لزوم السنة. ووقفت حيث لم ينتهي الباب وبعد عند الحديث التالي، والذي يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إبراهيم بن سعد، حا يعني بيحول الإسناد، وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. هذا حديث عظيم أدرجه المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب الذي هو بعنوان باب في لزوم السنة. والذي روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيها تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. كلمات عظيمة ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا، الإحداث في الدين هو الإدخال فيه ما ليس منه، وهو بمعنى البدعة. فالبدعة في الاصطلاح ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشرع. الأمر المحدث هو الأمر الجديد، ونحن إزاء هذا الجديد نقف أمامه وننظر إليه. فإن كان المحدث أو الجديد شيء يتعلق بأمور الدين، كأن يمس مسائل عقدية أو أحكام عملية أو أخلاق وأمور سلوكية فلا بد أن يكون موافقا للشرع، فما أحدث يرد ولا يقبل ولا يجوز العمل به ولا المصير إليه. أما إن كان المحدث في مسائل دنيوية تتعلق بمعاش العباد وأعمالهم وحياتهم ودقائق أمورهم، فهذه مسائل فيها سعة ولا حرج من الإحداث فيها. فنحن اليوم نستقل السيارات ونركب الطائرات ونتعامل مع هذه الأجهزة المحدثة الجديدة التي لم يكن للسابقين عهد بها من قبل. إذن الإحداث مقصور على الإحداث في الدين. وأنا أقول هذا لأن بعض أهل الأهواء أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء يعيبون على أهل السنة والحديث أنهم لا يقبلون الجديد، وينبيزونهم عند البشرية بأنهم قوم جامدون متزمتون لا علاقة لهم بالحياة ويتبرؤون من كل جديد. أقول هذا باطل. فالحياة العصرية، الحياة الحديثة، النافع منها والمفيد نستفيد منه، بل نتعلمه وندعو إلى تعلمه. أما الجديد في الدين، أما الإحداث في المسائل الدينية الشرعية الواردة عن رب البرية فبابها مغلق لا يفتح، مقفول، نقف فيه فقط عند الوحي الإلهي. هذا معنى كلمة الإحداث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدخل علينا، من أحدث في أمرنا، يعني في أمر الدين، يعني فيما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عند ربه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود به على صاحبه. ولذلك نقول بأن البدعة لا تفيد صاحبها بل تضره ولا تؤثر في قلبه. فمن أتى بشيء مبتدع من العبادات أو أدخل على العبادات هيئات مبتدعة أفسدتها، هذه الأفعال التي يفعلها مما يظن أنها مما يتقرب بها إلى الله لا تصلح ذاته ولا تؤثر في نفسه ولا ترفع من مستواه. لماذا؟ لأنها بعيدة عن الهدي الرباني، بعيدة عن الهدي المحمدي صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث يبين أن الابتداع خطير. وأن المبتدع على شفا هلكة، لأن أفعاله التي يفعلها ويقدمها لا تعود عليه بنفع لا في دنياه ولا في آخرته. والعلة في ذلك أن أعماله مردودة عليه، العلة أن أعماله مردودة عليه، عمله غير مقبول، عمله لا يستفيد منه، عمله لا يقدمه خطوة واحدة إلى الأمام، عمله ضائع، سلوكه مشين، اجتهاداته أتعب نفسه فيها دون أن تعود عليه بأي لون من ألوان الفائدة. يرد بالعمل المبتدع، يرد به في وجه صاحبه، فقد أجهد نفسه وربما أتعب جسده، وقد يكون تصدق بشيء من ماله ولكنه ليس على هدي وصراط مستقيم، فأعماله مردودة عليه. هذا حديث من أمهات الأحاديث النبوية التي يعتبرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى من الأحاديث التي يقوم الدين عليها، وهذا كلام حق وصحيح. هذا الحديث من الأحاديث التي يقوم الدين عليها، فعلينا أن نعتبر، وعلى أي مبتدع وعلى أي راغب في عمل أن يتحرى الهدي النبوي والسلوك المحمدي، وأن لا يخرج عن الهدي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد تحدثت فيما مضى عن أن كل بدعة ضلالة، وليس هذا من جعبتي، وإنما هذا كلام خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام هو أن كل بدعة ضلالة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لم أتي به من عندي، هو الذي علمنا إياه وأخبرنا به، فهو الذي أخبر وقال بأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. مسألة عظيمة جدا، مسألة دقيقة للغاية، تجعلنا نتحرز من البدع، تجعلنا نكون وقافين عند حدود الشرع، ما ثبت أخذنا به وعملنا به، وما خالف أو لم يثبت تركناه وتنحينا عنه، لأنه مهلكة مضيعة. والحديث عندما يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل محدثة بدعة، وكل من صيغ العموم، تجعلنا لا نستثني شيئا من البدع. بعض الناس وقد ناقشتهم فيما مضى ولن أعيد الحديث الآن، قالوا بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، استندوا إلى بعض الشبهات رددت عليها فيما مضى وبينتها بالتفصيل، ونحن نرجع إلى الأصل الأصيل، إلى كلام الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعتقد وندين بما ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتقل بعد ذلك إلى حديث آخر عظيم جميل فيه من الفقه والمعاني العظيمة ما فيه، ونحن نشرح كتاب السنة، ولماذا لا يكون فيه؟ هذا هو حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، احنا نعيش مع النور الوحي الإلهي الذي جاء من عند الله عز وجل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أحمد بن حنبل، الإمام المبجل، إمام أهل السنة، أبو داود رضي الله عنه يروي عنه، يقول حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث أيضا صحيح عظيم من الأحاديث التي رواها أيضا أصحاب السنن، فقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه وغيرهما رحم الله تبارك وتعالى الجميع. الحديث فيه فوائد عظيمة ومواقف تحتاج منا إلى أن نقف عندها. أولا نقف عند قول العرباض بن سارية رضي الله عنه أو حجر بن حجر بن حجر وعبد الرحمن بن عمرو السلمي لما قالوا أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. العرباض بن سارية رضي الله عنه صحابي من فقراء الصحابة، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعد جيشه للغزو وللخروج إلى غزوة تبوك، وكانت تبعد مسافة بعيدة عن المدينة النبوية تقرب من 700 كيلو متر، والناس في ذاك الوقت أحوالهم المادية ضعيفة، فكانوا يتعاقبون على البعير الواحد ثلاثة من الرجال يتعاقبون على بعير واحد، لا يوجد عند كل واحد منهم دابة خاصة يركبها، قليل الحال، وبعضهم لا يجد شيئا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم حرصهم على الخير كبير، جهادهم في سبيل الإسلام والدعوة عظيم. كان الواحد منهم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، يرغب أن يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام، يرغب أن يخرج معه في الغزو، يرغب أن يموت شهيدا في سبيل الله تعالى، يأتي باكيا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة يصل بها إلى هذا المكان إلى تبوك. فيعتذر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم لأنه ليس عنده ما يكفيهم ولا ما يسعهم، ولا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يحملهم جميعا معه، المسافة بعيدة والطريق شاق، وكان الوقت في غاية من شدة الحرارة، أمور متداخلة. كان الواحد منهم يأتي فيبكي، أنزل الله عز وجل في هؤلاء البكائين الحريصين المحبين الناصحين المجاهدين، أنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ومن هؤلاء راوي الحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، هو ممن نزل فيه قول الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء الذين أتوا إلى العرباض رضي الله عنه أتوا إليه ودخلوا عليه وسلموا. نتعلم هنا احنا ايه أدب من أدب الإسلام، ألا هو السلام. وهذه سنة حسنة وعادة جميلة، إذا التقى المسلم بأخيه المسلم بدأه بالسلام، إذا التقى المسلم بالمسلم بدأه بالسلام. قال: فسلمنا وقلنا. تأملوا بقى الحرص والخير والفضل. وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. زائرين، زيارة المسلم للمسلم يحث الله بها الخطايا، يرفع الله عز وجل بها الدرجات، أمارة وعلامة على صدق الإيمان، الأخوة في الله، المحبة في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. جاءوا يزورون العرباض ويعودوه، قالوا: أتيناك زائرين وعائدين. والهدي الذي تعلمناه عن النبي عليه الصلاة والسلام الزيارة والتزاور، وأن يعود المسلم أخاه خاصة في المرض، فعيادة المريض حق للمريض على أخيه، حق ليس تفضل منك على المريض، إنما واجب عليك. أنتم إخوة، أنتم أحبة، الإسلام جمع بينكم وألف بين قلوبكم، فبينكم حقوق وواجبات يجب أن تقوموا بها، ده واجب ليس تفضل. وهنا يذكرون ويقولون للعرباض: أتيناك زائرين وعائدين. طيب بعدها قالوا: ومقتبسين، يعني نرغب في أن نتعلم. جئنا لتذكر لنا شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، جئنا لنستفيد ولنتطلع إلى أخذ شيء من الخير الذي عندك، لأنك صحبت النبي عليه الصلاة والسلام واستفدت منه واستمعت إلى كلماته، فنود أن نقتبس منك شيئا من العلم. وهذا يدل على فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ويدل على حرصهم على العلم والخير والفضل، يأتون ليحققوا مصالح متعددة. الواحد منهم يرغب في أن يزور أخاه وأن يعوده وأن يتعلم منه. فهم العرباض رضي الله عنه الغرض أو الهدف الذي أتوا من أجله، ما سألهم: طيب أذكر لكم قصة حكاية حديث، لا، فهم جماعة أتوا ليتعلموا ليقتبسوا شيئا من العلم. أفضل ما عند الصحابة القرآن والسنة، هذا أفضل ما عندهم، هذا هو العلم. كما قال الشاعر: العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولو العرفان. فهم رضي الله عنه العرباض ماذا أرادوا، فقال لهم: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. فإنه من يعس منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اسمحوا لي أيها الإخوة والأحبة أن أقول، والله إن هذه الكلمات لو كتبت بنور لما وصلت إلى هذا الجمال. أقول هذا الحديث الذي معي وقد قرأته على أسماعكم الآن حديث جميل فيه من الفوائد ما فيه، ولكي يعني أقف عند كلمات هذا الحديث كلمة كلمة ربما لا أستطيع في هذه الحلقة أن أوفيها، ولذلك سأقف بعض الوقفات من كلام العرباض رضي الله عنه إلى أن تأتي الكلمات المباركات التي تكلم بها نبينا صلى الله عليه وسلم. العرباض رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. كون العرباض، أنا أريد إخواني يشاركوني هذا الفهم، يذكر هذا الكلام ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بعد صلاة، يدل على صحة قلوب هؤلاء القوم وعلى جمع هممهم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعرفون كثيرا زمان الكلام وما كان ويحفظونه. أنا أذكر هنا اليهودي الذي جاء لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، إن عندكم معشر المؤمنين في كتابكم آية، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا من ذلك اليوم عيدا. فقال له أمير المؤمنين عمر: وما هذه الآية؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا قال له أمير المؤمنين عمر؟ تأمل معي، وأنا أربط بين كلام أمير المؤمنين وكلام العرباض. قال له أمير المؤمنين عمر: لقد علمنا أو عرفنا اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أو عشية عرفة في الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إذن العرباض رضي الله عنه يذكر الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام عقب موقف حصل ألا هو صلاة، يدل على حرصهم على الصلاة، على تذكرهم ووعيهم وحفظهم لمكان النبي عليه الصلاة والسلام والكلام الذي قاله في هذا المكان والزمان الذي تحدث ونطق فيه رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعدما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم يقول العرباض: ثم أقبل علينا. يا لها من نعمة عظيمة، والله إننا جميعا نغبط الصحابة لصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل أنا وأنت كده أننا نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام ونصلي خلفه ثم يقبل علينا بوجهه. كم هي تكون فرحة المسلم الذي يشاهد نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يقبل عليه وهو ينظر إليه وهو يتكلم إليه. يقول العرباض: فوعظنا. من الذي وعظ؟ النبي عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة، بأكدها يعني موعظة كانت إيه؟ بليغة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إمام البلغاء، ما وجد من البشر أحد كالنبي عليه الصلاة والسلام في البيان والفصاحة والبلاغة أبدا. والله عز وجل قال له في كتابه: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، صلوات الله وسلامه عليه. وأخبر هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، معنى جوامع الكلم يعني، يعني كان يقول الكلام اليسير الذي يحمل معان عظيمة صلوات الله وسلامه عليه. موعظة بليغة. لما كانت الموعظة بليغة ترتب عليها أمور ظرفت منها العيون، بكى الصحابة تأثروا. الكلام له واقع في قلوبهم، الكلام له واقع، والكلام يكون له واقع إن كان القلب حي. يرد الكلام الجميل، يرد الحق على القلب فيطرب القلب له ويستجيب ويرق فتذرف العيون. لماذا؟ للتأثر الذي يحدث في النفس نتيجة لاستماع الحق. قال ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، يعني رقت. والوجل ده يأتي عند ذكر الله أيضا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن حذيفة رضي الله عنه بيصف الهيئة التي وقعت للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما كلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أقبل عليهم بوجهه وقد صلى بهم صلى الله عليه وسلم، وعظهم موعظة بليغة أثرت في النفوس حتى رقت العيون، حتى ظرفت العيون، أثرت في القلوب حتى وجلت القلوب. هنا تهزها الصحابة فرصة، هؤلاء يقتنصون الخير. احنا دايما الآن في عبارات نقول القناص بيضرب، هدول قناصين من لون آخر، لا يريدون صيدا يرغبون فيه ولا مالا يحرصون عليه ولا دنيا يرغبون في تحقيقها، وإنما يرغبون الخير ويطلبون الحق ويردون أن يتعلموا ما يصل بهم إلى بر الأمان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأنها هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أنا أريد أن أقول معنى الكلمة دي إيه؟ الصحابة كأنهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام البلدي اللي ممكن يقولوا الموقف ده لا يترك، بيقولوا له موقفك الآن معنا بعد هذه الموعظة لا يمكن أن يمشي هكذا أو يترك أو ننساه أو لا نستفيد منه. هؤلاء يبحثون عن الخير، هؤلاء يطلبون الجنة، هؤلاء يعرفون أو يريدون البحث عن الطرق الموصلة إلى الهدف النبيل. إحنا في دنيانا اليوم يقول لك كانت فرصة أن أشتري هذه الأرض وأن أتاجر في هذا المكان وأن وأن وأن، كله دنيا. إنما هؤلاء يقتنصون الفرص المؤدية إلى كل خير. الصحابة كما ذكرت يقتنصون الفرص الأخروية، فلما سمعوا الموعظة الجميلة دي والكلام الطيب وذرفت العيون ورقت القلوب فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام موعظة دي بليغة جدا، كأنك تودعنا بهذه الكلمات، ده كلامك كأن رجلا بين أبنائه سيرتحل عنهم بعد قليل وسيودعهم، والذي سيرحل عن أولاده وأهله وأحبابه لا شك يجمع قلبه وعقله على أفضل ما يمكن أن يقال ويقدم لأحبابه وأهله وأقاربه. يقول دي موصية مودع، خلاص أنت بتودعنا، أذكر لنا الوصية الأخيرة اللي يمكن أن نسميها، الوصية الجامعة، النصيحة المتميزة، فماذا تعهد إلينا؟ احنا عايزين منك عهد، عايزين منك كلام، عايزين منك نصيحة، نريد منك وصية، قل لنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم سأذكر، وتابعوا معي وانتبهوا إلى الوصية التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا انتهى معي هذا اللقاء معكم، أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير، وأن ييسر السبيل والطريق، وأن يوفق هذه الأمة لما يحبه ويرضاه، والنداء الذي ذكرته سابقا أثناء كلامي في الفتاوى أعيده إلى الشعب إلى أن يعود إلى عمله وأن يستقر في مكانه، وأن نسعى جميعا لخدمة ديننا ووطننا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.